أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. أخذنا أن القاعدة العملية الأولية عند الشهيد هي الاحتياط العقلي، وعند المشهور البراءة العقلية. ثم أتينا إلى القاعدة العملية الثانوية التي هي البراءة الشرعية، وهي باتفاق الجميع. وهذه البراءة الشرعية تأتي وترفع موضوع الاحتياط العقلي، وتؤكد عند الشهيد وتؤكد حكم العقل عند المشهور. وأخذنا الأدلة الموجودة على البراءة الشرعية، منها قول النبي صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآن نأتي إلى موارد البراءة الشرعية. والبراءة الشرعية تشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. أولا، معنى الشبهة الحكمية: الشك في الجعل. تريد أن تقول الشك في الحكم يعني الشك في الجعل، أو الشك في الموضوع يعني الشك في المجهول. فإذا الشبهة الحكمية يعني الشك في الجعل، والشبهة الموضوعية يعني الشك في الموضوع، في تحقق الموضوع. فهل مثلا أولا نأتي للشبهة الحكمية، فنأتي إنسان يشك مثلا هل صلاة العيد واجبة أم لا، تشك في أصل الجعل أن هل صلاة العيد واجبة أو لا، هنا يسمونه بالشبهة الحكمية لأنه شك في الحكم. والشبهة الموضوعية يعني شك في الموضوع، في تحقق الموضوع، مع أنك تعلم بأصل الجعل. مثلا إنسان يعلم بأن الحج واجب مع توفر الاستطاعة، الآن يسأل أن هل الاستطاعة متوفرة أم لا، فنشك في الموضوع لأنه لا يوجد عندي شك في أصل وجوب الحج، ولكن الشك أن الآن الوجوب فعلي علي أو لا، ومتى يكون فعليا علي؟ إذا توفرت الاستطاعة. فعندي شك في الاستطاعة، يعني لا أدري الآن هل أنا مستطيع لكي يجب علي الحج أو لست مستطيعا، فعندي شك في الاستطاعة وعدمها. والشك في الاستطاعة، الاستطاعة جزء من الموضوع، الاستطاعة جزء من موضوع وجوب الحج، فمكلف مستطيع، الطريق يكون آمن، فإذا جزء من الموضوع أن يكون المكلف مستطيعا، فيكون شك في جزء الموضوع يعني شك في الموضوع. إذا شككت في جزء الشيء فأنت تستطيع أن تقول أنني شاك في هذا الشيء. فإذا الاستطاعة جزء من الموضوع، تشك في الاستطاعة فتشك في جزء الموضوع، أي تشك في الموضوع. فإذا هل البراءة الشرعية تشمل فقط الشبهة الحكمية مثلا دون الموضوعية، أو العكس، أو تشمل الموردين؟ فنقول أن البراءة الشرعية تشمل الموردين لإطلاق الدليل، لأنه في الرواية الأولى رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أي شيء لا يعلمونه، فالشبهة الحكمية شك في الجعل، وهذا يكون مصداقا لما لا يعلم، والشبهة في الموضوع هذا أيضا مصداق لما لا يعلم، فالدليل مطلق فيشمل الطرفين المصداقين. قاعدة منجزية العلم الإجمالي، أنا راح أحاول أنهي الكتاب الآن، إذا صار فرصة أطبق، إذا ما صار في فرصة أنتم تطبقون على الكتاب. قاعدة منجزية العلم الإجمالي. أولا، قبل الدخول في نفس القاعدة، عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى العلم التفصيلي، وعندي علم إجمالي، والحالة الثالثة الشك البدوي. فإذا عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى العلم التفصيلي، وهو في حالة أنه لا يوجد عندك تردد في أي شيء، مثاله العرفي، إنسان يعلم أن أخاه الأكبر قد سافر، فعلم بسفر أخيه الأكبر وما يوجد عنده أي شك، يعلم يعني قاطع بأن أخاه الأكبر قد سافر، فإذا هذا واضح لا يوجد فيه تردد ولا غموض. مثال من الشبهة الحكمية، نعلم بوجوب صلاة الصبح تفصيلا قطعا لا يوجد عندي شك. مثال الشبهة الموضوعية، إذا وقعت قطرة دم في إناء موجود أمامي فعندي قطع وعلم بسقوط قطرة الدم في هذا الإناء فلا يوجد عندي شك. الحالة الثانية، العلم الإجمالي. هنا في العلم الإجمالي عندنا جانبان، جانب واضح فيه وضوح وجانب فيه غموض. مثاله مثال عرفي، إنسان عنده أخوين أصغر وأكبر، يعلم بسفر أحد الأخوين ولكن لا يعلم هل هو أخوه الأكبر الذي سافر أو أخوه الأصغر، فعنده علم بسفر أحدهما. الغموض يأتي أنه لا يعلم أنه الأصغر أو الأكبر، ففي العلم الإجمالي إذن عندنا عنصر وضوح وعنصر خفاء، فعنده علم بسفر أحد الأخوين ولكن الغموض عنده في أن أي الأخوين هو الذي سافر. مثال الشبهة الحكمية، أعلم بوجوب أحد صلاتين في يوم الجمعة وعندي تردد أنه صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فإذا عندي علم بوجوب صلاة ما، والتردد يأتي أن هذه الصلاة ما هل هو ينطبق على صلاة الظهر أو ينطبق على صلاة الجمعة، فعندي علم بوجوب الصلاة ولكن لا أعلم أن أي الصلاتين هي الواجبة. مثال الشبهة الموضوعية، تعلم بسقوط قطرة دم في أحد الإناءين الموجودين أمامك ولكن لا تعلم أنه هل هو في الإناء الأول أو في الإناء الثاني، فإذا عندك علم بسقوط قطرة الدم في أحد الإناءين وعندك تردد أنه هل أحد الإناءين ينطبق على الإناء الأول أو على الإناء الثاني، فلا تعلم قطعا بوقوع الدم في أي الإناءين ولكن تعلم بوقوع الدم في أحد الإناءين، يعني مو خارج الإناء بل تعلم أنه وقع في أحد الإناء. إذن هنا عندنا علم إجمالي، والعلم الإجمالي فيه أطراف، أحيانا طرفين وأحيانا أكثر من طرفين. فمثلا في العلم بوجوب صلاة ما عندي طرفين، صلاة الظهر وصلاة الجمعة. في سفر الأخ عندي طرفين، سفر الأخ الأصغر أو الأكبر. وهنا يقول الشهيد بأن أفضل صيغة لغوية للعلم الإجمالي أن نقول سافر إما أخي الأكبر أو وإما أخي الأصغر، فسافر عندي قطع فيه والتردد أجعل فيه إما وإما، فسافر هذا تعلم به علم قطعي تفصيلي، وسافر إما أخي الأكبر وإما أخي الأصغر فالتردد تجعله بين إما وإما، سقط الدم إما في الإناء الأول وإما في الإناء الثاني، تجب صلاة إما صلاة الجمعة في يوم الجمعة إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر، فإذا ما تعلم به قطعا تجعله في المقدمة، ثم في حالة في الأشياء الأطراف المتردد فيها تجعل فيها إما وإما. إذن الحالة الأولى عندي علم تفصيلي، الحالة الثانية عندي علم إجمالي، والحالة الثالثة عندي شك بدوي أو ابتدائي أو ساذج، وهو شك لا يوجد فيه علم غير ممتزج بأي علم. مثلا تشك في سفر أخوك، عندك شك في أصل السفر فهذا يسمى شك بدوي. مثلا لنفرض رأيت حقيبة في الليل ثم في النهار لم تجد هذه الحقيبة، فتشك بأن أخاك الأكبر سافر أم لا، فعندك شك في أصل السفر. فإذا هنا يعتبر هذا شك بدوي غير ممتزج بأي علم، يعني لا يوجد عندك قطع، عندك قطع بأن الحقيبة اختفت، ولكن إذا أتينا فعندك علم تفصيلي باختفاء الحقيبة، ولكن هل عندك قطع بالسفر؟ نقول لا، فإذا الشك موجود في أصل السفر. هذا مثال عرفي. مثال سفر الأخ. مثال الشبهة الحكمية، لا نعلم أن صلاة العيد واجبة أو لا، فهذا شك بدوي غير مقترن بعلم إجمالي. مثال الشبهة الموضعية، نشك في أصل وقوع قطرة الدم في إناء. أنت رأيت الإناء الآن، وقعت نقطة الدم الآن، لا تدري بأن هذه النقطة وقعت في الإناء أو لا، فعندك شك في أصل وقوع قطرة الدم في الإناء، وهذا شك بدوي لا يوجد فيه أي علم. نسأل هذا السؤال، عندما قلنا بأن أصالة البراءة الشرعية، هل طبعا في العلم التفصيلي ما نقدر نطبق البراءة الشرعية لأن عندك قطع والقطع حجة، هل نستطيع أن نطبق البراءة الشرعية في الحالتين الأخريين أم لا؟ نأتي أولا إلى الشك البدوي. في حالة الشك البدوي، إما عندك شك في الحكم أو شك في الموضوع، وهنا قلنا سابقا أن البراءة الشرعية تشمل الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، فإذا في الشك البدوي تستطيع أن تجري البراءة. فإذا عندك شك في أصل وجوب صلاة العيد في يوم الجمعة، فتجري البراءة الشرعية فتقول لا، الأصل أنه أن الصلاة ليست بواجب. تشك في أصل وقوع قطرة الدم في الإناء فتقول أن الأصل البراءة الشرعية، فنجري البراءة الشرعية في هذا الإناء، فأبني على طهارة الإناء، طبعا على أصالة الطهارة. في حالة العلم الإجمالي، هل نجري البراءة الشرعية أم لا؟ نقول لا. في حالة العلم الإجمالي، عندك قطع بوجوب صلاة ما، هذا قطع تفصيلي، فلا يمكن أن تجري البراءة في حالة العلم والقطع، لأن القطع حجة بذاته كما أخذنا سابقا. فإذا لا يمكن أن نجري البراءة الشرعية في حالة العلم الإجمالي، بل علينا أن نجري الاحتياط في الطرفين. فالعلم الإجمالي قلنا مكون من أمرين، من قطع وشك. القطع عندك القطع الإجمالي بشيء معين فهذا حجة، ولكن عندك تردد في الأطراف، فهنا لا تجري أصالة البراءة الشرعية، وإنما تأتي أصالة الاحتياط. لابد أن تحتاط في الطرفين، فلا تستطيع أن تبني لا على طهارة الإناء الأول ولا على طهارة الإناء الثاني، بل تحتاط في الإناءين فتبني على نجاسة الإناءين، فلا يمكن أن تتوضأ بالإناءات الموجودة التي فيها علم إجمالي، فتبني على نجاسة الطرفين. بالنسبة لصلاة الجمعة، تبني على وجوب الطرفين، وجوب صلاة العيد ووجوب صلاة الظهر، ولا تستطيع أن تلغي أحدهما، فلا بد أن تحتاط في الطرفين. طبعا لا تقول المسائل شرعية، أنا ما نشرب مسائل شرعية، الآن الأصل هكذا، قال تأتي أصول أخرى، نقول الآن ما لنا شغل بالأصول الأخرى التي نقول بأن صلاة العيد إما واجبة أو صلاة الظهر تكون الواجبة. الآن إحنا في هذا المقدار، الآن لابد في أطراف العلم الإجمالي أن تكون كل الأطراف منجزة، ما نستطيع نقول. الآن تأتي طبعا بحوث ثانية أن نقول بوجوب أحد الطرفين، ولكن إلى هذا المقدار الآن نقول بوجوب كل الأطراف. بالنسبة لنجاسة الإناء، كل الإناءات نجسة، نبني على نجاستها. فإذا لا يمكن أن نخالف القطع وجوب صلاة ما، لأن القطع حجة ولا يمكن أن نخالف هذا القطع الذي يكون حجة. وطالما أنه يوجد قطع نقول هل يمكن أن يأتي الشارع ويقول بالترخيص في هذا القطع؟ نقول لا يمكن، لأن الشارع لا يمكن أن يأتي ويرخص في شيء أنت قاطع به. مثلا أنت قاطع بسقوط أو بوجوب صلاة ما في يوم الجمعة، هل يستطيع أن يأتي الشارع ويقول لك لا تأخذ بهذا القطع، يعني لا تصلي لا صلاة الظهر ولا تصلي صلاة الجمعة في يوم الجمعة؟ أقول هذا غير ممكن، لأن عندك قطع بوجوب صلاة ما، فلا يمكن أن يأتي الشارع ويقول ارفع يدك عن هذا القطع. فإذا الشارع لا يستطيع أن يتدخل بالترخيص في مخالفة القطع الإجمالي، في مخالفة هذا القطع. هل يمكن أن نأتي ونقول نطبق أصالة البراءة على أحد الطرفين؟ فنقول مثلا الإناء الأول أنت ابني على طهارته، ومثلا الصلاة الأولى ابني على أنها ليست واجبة، فنقول لا يمكن ذلك، يعني لا يمكن إجراء البراءة الشرعية في أحد طرفي العلم الإجمالي، لأنه سوف يكون ترجيح بلا مرجح. نقول الإناء الأول على أي أساس؟ لا يوجد سبب لهذا الترجيح. ولا نستطيع أن نقول الإناء الثاني، لأنه لا يوجد سبب لهذا الترجيح، فلا نستطيع أن نقدم أحد الإناءين ولا إحدى الصلاتين، لأنه ترجيح بلا مرجح، فنبني على الاحتياط ضمن أطراف العلم الإجمالي. فإذن عندي وجوب عقلي، يعني عندي احتياط عقلي في أطراف العلم الإجمالي، لأنه العقل يقول أنه لا بد أن تحتاط في كلا الطرفين، بل في كل الأطراف، في أطراف العلم الإجمالي، لأنه لا يمكن أن تجري البراءة في أحد الأطراف، لأنه ترجيح بلا مرجح. والشارع لا يستطيع أن يتدخل في رفع أحد الأطراف، يعني إسقاط أحد الأطراف، إلغاء أحد الأطراف، لأنك عندك قطع وهذا القطع لا يمكن أن يزول، فعندك قطع بوجوب صلاة ما. طبعا الشارع لا يأتي بحيث يلغي الجميع، ولا يأتي أن يقول لك اجري البراءة ولا تستطيع أن تجري البراءة في أحد الأطراف، لأنه ترجيح بلا مرجح. فإذا عليك أن تأتي بكل الأطراف. الإتيان بكل الأطراف يسمى بالموافقة القطعية، فحتى تكون عندك موافقة قطعية لهذا العلم الإجمالي لابد أن تأتي بكل الأطراف. وعندي اصطلاح آخر أو مصطلح آخر، المخالفة القطعية عندما تترك كل الأطراف، وعندي موافقة احتمالية أو مخالفة احتمالية، الموافقة الاحتمالية عندما تأتي بأحد الأطراف، والمخالفة الاحتمالية عندما تخالف بأحد الأطراف. وإذا تركت فأنت تأتي بالطرف الآخر، فإما أن نقول بالموافقة الاحتمالية أو المخالفة الاحتمالية. هذه المصطلحات لابد أن نعرفها. نأتي إلى انحلال العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي يمكن أن ينحل، يعني يصير إلى أطراف أقل. مثلا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الكأسين، سقطت قطرة الدم لا أدري في الإناء الأول أو الثاني، فعندي علم إجمالي. اقتربت إلى الإناء، رأيت أن الإناء الأول فيه حمرة من الدم، فصار عندي الآن قطع بسقوط قطرة الدم في الإناء الأول، ففي هذه الحالة انحل العلم الإجمالي إلى قطع تفصيلي بنجاسة الإناء الأول. الإناء الثاني شو صار فيه؟ راح يصير عندي شك بدوي بالإناء الثاني، فأجري البراءة في الإناء الثاني، فعندي قطع بنجاسة الإناء الأول وعندي براءة الشرعية في الإناء الثاني، يعني أبني على طهارة الإناء الثاني. طبعا أصالة الطهارة، طبعا مثال ممكن نأتي بأصالة الطهارة بدل أصالة البراءة بنفس التطبيق. فإذا هذا العلم الإجمالي ينحل، نستطيع أن نقول بانحلال علم الإجمالي إلى أطراف أقل. الآن أخذنا إناء، فلنجعل مثلا سقوط الدم في ثلاث إناءات، لا أدري أنه في الإناء الأول أو الثاني أو الثالث، لكن بطريقة ما أنا صار عندي علم بسقوط هذا الدم والاحتمال عندي في الإناءين، ذاك الإناء بعيد، اقتربت من الإناءات فرأيت أن الإناء الثالث إناء بعيد لا يمكن أن يسقط فيه الدم، فعندي الآن علم بسقوط الدم في أحد الإناءين. في الأول كان عندي ثلاث إناءات، هنا يقال بأن العلم الإجمالي ينحل إلى العلم الإجمالي الصغير بعد أن كان عندي علم إجمالي كبير. فالعلم الإجمالي تارة ينحل إلى أطراف أقل، وقد ينحل إلى طرف واحد فأجري البراءة في الطرف الآخر. هذا الإناء الثالث أجري فيه أصالة الطهارة، فعندي الآن صار عندي علم إجمالي مردد بين طرفين، الطرف الثالث أجري فيه أصالة الطهارة فأبني على طهارة الماء في الإناء الثالث. واضح انحلال العلم الإجمالي إلى أطراف أقل. موارد التردد، هناك بعض الحالات أو بعض الموارد لا ندري أن الشك في هذا المورد من نوع الشك البدوي أو من نوع الشك الذي يكون مقترنا بعلم إجمالي. إذا كان عندي شك بدوي أجري أصالة البراءة، لكن في الشك المقترن بالعلم الإجمالي أجري أصالة الاحتياط. فإذا لا أدري أنه من الشك البدوي حتى تجري أصالة البراءة، أو من الشك المقترن بالعلم الإجمالي حتى أجري أصالة الاحتياط. فعندي بعض الحالات يصير عند الفقيه، يصير عند هذا التردد، لا يدري أن هذا من الحالة الأولى أو من الحالة الثانية، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ لنأخذ مثال، نأخذ مثالا على ذلك، يسمى بمسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر. مثاله مثلا عندنا وجوب بشيء مركب مثل الصلاة، لا أدري أن الوجوب في الصلاة على 9 أجزاء أو على 10 أجزاء، فعندي وجوب هذه الصلاة المركبة، والتردد يصير عندي أنني لا أدري أن هذه الصلاة الواجبة المركبة مركبة من 9 أجزاء أو من 10 أجزاء واجبة، فيصير عندي هذا التردد بين الأمرين. الأصوليون ماذا فعلوا في هذه الحالة؟ يعني هذا طبعا كل فقيه له مبناه الأصولي. الأصوليون كان عندهم اتجاهين، يقولون بأن عندنا هنا شك مقترن بالعلم الإجمالي، فعندي علم بوجوب الصلاة المركبة، والتردد عندي بين أن هذه الصلاة إما أن تكون مركبة من 9 أجزاء وإما أن تكون مركبة من 10 أجزاء، فعندي صار علم إجمالي. في هذه الحالة أحتاط وأبني على أن هذه الصلاة مركبة من 10 أجزاء حتى نقول بالاحتياط. الاتجاه الثاني يقول لا، عندي شك بدوي، فعندي قطع بوجوب الصلاة المركبة من 9 أجزاء وعندي شك بالجزء العاشر، فصار عندي قطع تفصيلي بوجوب صلاة مركبة من 9 أجزاء وعندي شك ابتدائي بوجوب الجزء العاشر. في هذه الحالة أبني على أصالة البراءة في الجزء العاشر، فأبني على أن هذه الصلاة الواجبة مركبة من 9 أجزاء والجزء العاشر أنا بريء عن الإتيان به. فعندي إذا الأصوليون مختلفون بين أمرين، بين رأيين، رأي يقول بالاحتياط في الجزء العاشر ورأي يقول بإجراء أصالة البراءة في الجزء العاشر. رأي الشهيد ما هو؟ يقول نجري البراءة في الأصل العاشر، لأنه هذا شك بدوي أعلم بوجوب 9 أجزاء وعندي شك بدوي في الجزء العاشر، فأنا بريء عن الإتيان بالجزء العاشر. نأتي إلى الاستصحاب، يعني اسمحوا لنا شوي نصرة حتى نستطيع أن ننتهي من الحلقة الأولى في هذا اليوم. وطبقوا على الكتاب هذا مع التطبيق إن شاء الله يكون سهل بهذا الشرح. معنى الاستصحاب أنت كنت على يقين من شيء، الآن شككت فعندك يقين سابق وعندك شك لاحق. فالآن شككت تقول ماذا أفعل؟ هل أأخذ بيقين السابق أو أعمل بشك الحالي؟ فيأتي الشارع من أجل التخفيف عليك يقول خذ بيقينك السابق. فإذا الاستصحاب معناه أنه إذا كان عندك يقين سابق وشك لاحق فتبني من ناحية عملية على اليقين السابق. فمثلا إنسان كان على وضوء فعنده يقين بأنه كان على وضوء، الآن كان في صلاة الجمعة أخذته الخفقة والخفقتان كما في الرواية، يعني غفى قليلا، الآن يشك أن طبعا إذا نام متيقن من النوم هو هذا الوضوء يكون باطلا لأن من أحد نواقض الوضوء النوم، ولكن يشك أنه هذه الغفوة تعتبر نوما أو ليست بنوم، فيشك أنه نام أم لم ينم. ففي هذه الحالة يقول الشارع في حالة الشك بأنك قد نمت تستصحب الوضوء السابق، فتبني على أنك على حالة الوضوء تستطيع أن تصلي بهذا الوضوء. فإذا الاستصحاب معناه أنك ترتب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية. الشك موجود عند الإنسان، يعني الشك حالة الشك لا ترتفع، إذا شككت بأنك الآن على وضوء أو لست على وضوء، شككت أنك نمت أم لم تنم، هذا الشك موجود، ولكن لحل الأمر من ناحية عملية فقط يأتي الشارع يقول ابني على اليقين السابق. كان هذا مثال الوضوء. مثال أيضا طهارة الماء، عندك يقين بطهارة الماء، الآن شككت بأن هذا الماء الطاهر صار نجسا أم لا، فنقول استصحب الحالة السابقة. بالعكس كنت تعلم بنجاسة الماء، الآن تشك بأن هذا الماء النجس صار طاهرا أم لا، فتبني على نجاسة هذا الماء من ناحية عملية. دليل الاستصحاب توجد صحيحة زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ولا ينقض اليقين بالشك، في رواية أن شخص كان متوضئا وكان في المسجد فأخذته الخفقة والخفقتان، هل ينقض الوضوء أو لا؟ في روايته عليه السلام قال ولا ينقض اليقين بالشك. فهذا دليل الاستصحاب، أن قول الإمام الصادق ولا ينقض اليقين بالشك، يعني هذا اليقين السابق الموجود عندك هذا الشك اللاحق لا ينفي ذلك اليقين، فتبني على حالة اليقين السابق. طبعا الاستصحاب لابد من وجود شروط له. شروط الاستصحاب: الحالة أولا الحالة السابقة المتيقنة، وثانيا الشك في البقاء، وثالثا وحدة الموضوع. الشرط الأول الحالة السابقة المتيقنة، فإذا عندك يقين سابق وهذا اليقين السابق تارة يكون في الحكم وتارة يكون في الموضوع، وأخذنا شبهة حكمية شبهة موضوعية. فإذا عندك شك في الحكم يعني كنت تعلم، طبعا الفقيه ابن عاد البنيان أنت يقول أنت يعني الفقيه، فالفقيه كان يعلم بوجوب شيء ما، الآن شك بأن هذا الوجوب مستمر أو لا، فنقول يبني على وجوب الحالة السابقة، هذا عندما يكون عنده شك في الحكم، وتارة يكون عنده شك في الموضوع، هذا حتى المكلف قد يكون عنده هذه الحالة، مثلا عنده قطع بوجود الاستطاعة عنده سابقا، الآن أنا قاطع بأنني مستطيع للسفر إلى الحج، بعد شهر شككت أنني كنت مستطيعا أو لا، فأستصحب اليقين السابق بوجوب الاستطاعة يعني أن الحج واجب علي، إذن كان عنده يقين بالاستطاعة الآن شك، فيجري الاستصحاب في اليقين السابق، فيكون الآن عندي إذن أبني على من ناحية عملية على وجود الاستطاعة عندي. هناك رأي لأحد الأصوليين يقول بأنه الاستصحاب لا يجري في حالة الشبهة الحكمية، نعم يجري فقط في حالة الشبهة الموضوعية. ما هو الدليل؟ يقول الدليل نفس الرواية، لأن الرواية أتت في حالة قضية الوضوء والشك في النوم، والشك في النوم شك في الموضوع لا شك في أصل الحكم في الجعل، بل شك في المجعول يعني في الموضوع. فطالما أن الرواية تتحدث عن حالة الشبهة الموضوعية فنبقى على حالة الشبهة الموضوعية، ولا أستطيع الانتقال إلى حالة الشبهة الحكمية، لابد عندي دليل. ما هو الرد على هذا الرأي؟ يقول الشهيد رضوان الله تعالى عليه: نتمسك بإطلاق كلام الإمام الصادق عليه السلام، فهو قال: نعم السائل سأل في موضوع خاص، ولكن الإمام عليه السلام طرح قاعدة عامة، قال: ولا ينقض اليقين بالشك. ما قال في خصوص الشبهة الموضوعية ولا في خصوص الوضوء. هنا قد إذن نستطيع أن نقول إذن فقط في باب الوضوء نجري الاستصحاب، إذا نريد أن نتمسك بالرواية، الرواية تتحدث عن حالة الوضوء، فإذا نريد لا نقول شبهة موضوعية وإنما نقول في حالة الوضوء فقط، لأن الرواية هكذا، لماذا وسعت إذن حالة الوضوء إلى حالة الشبهة الموضوعية؟ ما عندك دليل. بنفس الطريقة نقول إذن يمكن إذا نريد أن نقيس على الوضوء نقول هذا القياس أبي حنيفة، ما عندنا إحنا هذا القياس. فإذن إما أن نقتصر على قولنا بأن الاستصحاب يجري فقط في حالة الوضوء ولا نستطيع أن نعدي إلى حالة الشبهة الموضوعية، وإما أن نقول بالإطلاق فالرواية تشمل حالة الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، لأن قول الإمام عليه السلام مطلق، كأنه يعطي قاعدة عامة فيقول: ولا ينقض اليقين بالشك، قاعدة عامة، يعني هذه القاعدة تشمل مصداق الوضوء وتشمل المصاديق الأخرى سواء كان موضوعا أو حكما. وما عندنا قرينة على التقييد. نعم السؤال سؤال السائل هذا الصاحب هذا الرأي يريد أن يجعله قرينة على تقييد هذه القاعدة العامة، ولكن نقول هذه القرينة لا تصلح، لأن كلام الإمام مطلق ولا يخص هذه الحالة الخاصة. فإذا الشرط الأول الحالة السابقة المتيقنة، فعندك يقين بحالة سابقة. الشرط الثاني الشك في البقاء، لأن عندك يقين سابق وشك لاحق، يقين سابق وشك لاحق. وهذا الشك ينقسم إلى قسمين: شك في الرافع وشك في المقتضي. الشك في الرافع مثاله: طهارة الماء، هذه الطهارة مستمرة ممتدة، لا ترتفع هذه الطهارة إلا بإصابة هذا الماء بشيء نجس أو متنجس. فإذن الشك في الرافع يأتي في حالة ما كان الشيء قابل بطبيعته للاستمرار، فيصير عندي شك في بقاء هذا الأمر فأسميه شك في الرافع. فإذن هو ممتد من حيث الزمان، فأشك بأنه هل هناك شيء رفع هذه الحالة السابقة أم لا، فأسميه شك في الرافع. والشك الآخر الشك في المقتضي، تأتي في حالة الشيء الذي ليس له امتداد، مثل الشمعة إذا كانت مشتعلة، هذه الشمعة بطبيعتها تستمر ممكن نصف ساعة إلى ساعة مثلا، فأشك بأنه هل هذه الشمعة لها الآن بعد ساعتين أشك بأن هذه الشمعة مستمرة في الاشتعال أو لا، ففي الواقع لا يوجد عندي شك في الرافع، بل شك في المقتضي أن هذه الشمعة لها اقتضاء الاستمرار أو لا، هل من طبيعتها أنها تقتضي الاستمرار والديمومة أم لا. فإذا الحالة الأولى الذي يكون الشيء مستمر فأشك في الرافع، وتارة أشك بأن هذا الشيء هو فيه اقتضاء الاستمرار أو ليس فيه اقتضاء الاستمرار. فهل الاستصحاب يجري في الحالتين أم لا؟ نقول نعم يجري في حالة الشك في الرافع وفي حالة الشك في المقتضي لإطلاق الدليل، فالدليل غير مقيد بإحدى الحالتين ولا ينقض اليقين بالشك، وكلمة الشك هنا كلمة مطلقة يعني غير مقيدة بشيء، فإذا الاستصحاب يجري في الحالتين. وكذلك أتى شخص وقال بأن الاستصحاب لا يجري في حالة الشك في المقتضي، يجري فقط في حالة الشك في الرافع، لأن هذا بطبيعته ليس مقتضيا للاستمرار. فالآن مثلا بعد 5 ساعات هل آتي وأجري الاستصحاب لذلك الشيء الذي أعلم بأنه قد لا يستمر إلى 5 ساعات؟ فنقول أن الدليل مطلق، نفس الشيء الدليل مطلق، فلا يمكن تقييده بإحدى الحالتين. إذن الشرط الأول الحالة السابقة المتيقنة، الشرط الثاني الشك في البقاء، الشرط الثالث وحدة الموضوع. فلا بد أن أجري الاستصحاب في موضوع واحد، مثلا عندي يقين بأن هذا الماء نجس، تحول هذا الماء النجس إلى بخار، فأقول لا أدري الآن أشك بأن هذا البخار نجس أم لا، فقد نقول بأننا نستصحب الحالة السابقة يعني نستصحب الطهارة، فنقول لا يمكن، الموضوع الأول ماء، الموضوع الثاني بخار، فيشترط في إجراء الاستصحاب أن يكون عندي وحدة الموضوع الذي أريد أن أجري الاستصحاب عليه. فإذا هنا عندي اختلاف في الموضوع فلا يجري الاستصحاب. نعم الاستصحاب يجري، عندي يقين بهذا الماء أنه نجس، فلا بد أن يكون عندي شك في هذا الماء أنه طاهر، لا شك في هذا البخار أنه طاهر. فإذا يشترط أيضا وحدة الموضوع لإجراء الاستصحاب. تعارض الأدلة، يجري البحث في عدة نقاط. النقطة الأولى التعارض في حالة الأدلة المحرزة. النوع الثاني التعارض بين الأصول العملية. والنوع الثالث التعارض بين دليل محرز وأصل عملي. نأتي أولا إلى التعارض بين الأدلة المحرزة، يعني عندك دليل محرز أول، دليل محرز ثاني، رواية ورواية، وهناك تعارض بين مدلولي الرواية، يعني الرواية الأولى تدل على شيء، الرواية الثانية تدل على شيء آخر. مثلا نفرض رواية تأتي تقول هذا واجب شيء معين، الرواية الثانية تأتي تقول هذا الشيء حرام، تريد أن تجمع ما تستطيع. فهناك تعارض بين الروايتين، لأن إحدى الروايتين تقول بالوجوب الثانية تقول بالحرمة، فلا يمكن الجمع بين الروايتين، فهذا التعارض هنا موجود. ففي مثل الروايتين عندي تعارض بين دليلين شرعيين لفظيين روايتين، وتارة قد يأتي التعارض بين دليل شرعي لفظي ودليل شرعي عقلي، وتارة قد يقع التعارض بين دليلين عقليين. نأتي إلى حالة التعارض بين دليلين لفظيين، وهو أكثر ما يكون عندنا لأن الروايات قد تكون متعارضة، فإذا أكثر ما يكون في التعارض التعارض بين الأدلة اللفظية. في هذه الحالة ماذا أفعل؟ هناك قواعد عامة بحيث نحل هذا التعارض. نقول هل يمكن أن يأتي كلام للمعصوم عليه السلام كلامين، بحيث أن الكلامين يكشفان عن حكمين قطعيين متعارضين. يعني عندي قطع رواية متواترة بأن هذا الشيء واجب، ورواية أخرى متواترة بأن هذا شيء حرام. فعندي رواية أولى تعطي قطع بالوجوب، والرواية الثانية تعطي قطع بالحرمة. فنقول مثل هذه الروايات، يعني عندي قطع بالطرفين لا يمكن أن يأتي، ما نستطيع أن نقطع بالوجوب ونقطع بالحرمة لنفس الشيء، لأن الأحكام الشرعية متنافية متضادة. فإذا من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم عليه السلام بحيث يكشفان عن حكمين قطعيين متعارضين. يعني إذا عندي روايتين متواترتين، معنى ذلك أن إحدى الروايتين لابد أن يكون لا تكون صحيحة. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، إذا عندي في الرواية الأولى نص، يعني كلام صريح بين واضح بشيء معين، والرواية الثانية تكون ظاهرة في أمر ما، وأخذنا معنى الظهور أن ظاهرة في معنى، الرواية الأولى تعطي شيء قطعي نص، وأخذنا الرواية النص في معنى واحد، الرواية الثانية تكون ظاهرة ممكن نحمل على معنى ويمكن الحمل على المعنى الآخر كما مر سابقا في معنى الظهور، في هذه الحالة ماذا أفعل؟ مثلا في مثال، تأتي رواية مثلا تقول يجوز للصائم، طبعا روايات افتراضية، يجوز للصائم أن يرتمس في الماء، فعندنا جواز ارتماس الصائم، ارتماس الصائم رأسه أو رمس الصائم رأسه في الماء أثناء شهر رمضان، نهار شهر رمضان. رواية أخرى تأتي وتقول لا ترتمس في الماء وأنت صائم، الرواية الأولى نفهم منها الجواز، الرواية الثانية نفهم منها حرمة رمس الماء، حرمة رمس الرأس في الماء في شهر رمضان. الرواية الأولى صريحة في كلمة يجوز، الرواية الثانية لا ترتمس، يمكن أن يحمل على معنيين، يمكن أن يحمل على الحرمة ويمكن أن نحمله على الكراهة، لأن أيضا كلمة لا وإن كانت ظاهرة في النهي ولكن يمكن أن تحمل على الكراهة كمعنى المجازي كما أخذنا. فالمعنى الحقيقي للنهي هو الحرمة، والمعنى المجازي هو الكراهة. وهنا حتى نجمع بين الروايتين نقول نعم الرواية الأولى تقول بالجواز، الرواية الثانية تقول بالكراهة لا بالحرمة، حتى يمكن الجمع بين الروايتين. فالنتيجة سوف تكون أن الفقيه سوف يقول بكراهة رمس الرأس في الماء لا أنه حرام. فإذا هذا القاعدة الثانية، نحمل الظاهر على النص القطعي، حمل الظاهر على النص. القاعدة الثالثة، إذا عندي رواية عامة أو مطلقة وتأتي رواية مخصصة أو مقيدة فأقدم التقييد على الإطلاق والتخصيص على العموم. مثاله، إذا أتت رواية تقول الربا حرام وتأتي رواية أخرى تقول الربا بين الوالد وولده جائز، فإذا الرواية الأولى عامة أن الحرمة أن الربا محرم حتى في حالة الزيادة، الربا الواقع بين الوالد وولده. الرواية الثانية تقول أن الربا ليس محرما بين الوالد وولده. فالرواية الأولى مطلقة، الرواية الثانية مقيدة لإطلاق الرواية الأولى، فتكون النتيجة الربا حرام إلا ما كان بين الوالد وولده فهو جائز. فنجمع بين الروايتين، وهذا أيضا جاري بين الناس عندما يتحدثون. القاعدة الرابعة، تقديم الحاكم على المحكوم. فإذا عندنا تقديم المخصص على العموم والمقيد على المطلق، وعندنا قاعدة رابعة تقول بتقديم الحاكم على المحكوم. مثاله، إذا أتت رواية تقول يجب الحج على المستطيع، ثم تأتي رواية أخرى وتقول المديون ليس مستطيعا، فتكون النتيجة وجوب الحج على المستطيع إلا المديون، حتى لو كان هو عند الاستطاعة ولكن لأنه مديون فنعتبره ليس مستطيعا، فكأننا المديون نخرجه خارج دائرة المستطيع. في الرواية الأولى يجب الحج على المستطيع، المديون داخل فيه، يعني داخل في دائرة الاستطاعة لأنه مستطيع. تأتي الرواية تقول نخرج المديون من دائرة المستطيع، فيصير عندي إخراج لفرد من أفراد المستطيع، فهذا نسميه حاكم ومحكوم. فالرواية الثانية حاكمة على الرواية الأولى لأنها أخرجت فردا من أفراد ذلك المفهوم. في العموم والخصوص ما عندي إخراج أو إدخال، وعندما عندي استثناء. طبعا قد المثال للربا نقول نفس الشيء، نقول بأن الربا حرام شامل للربا بين الوالد وولده. تسأل هذا السؤال أن الربا بين الوالد وولده خارج عن دائرة الربا أو لا، يعني الرواية الثانية تخرج هذا المصداق، نقول ما تخرجه، مو مثل المديون ليس مستطيعا، هذا ربا، الربا بين الوالد وولده جائز مباح، فإذا هو ربا، ولكن الشارع يقول هذا جائز، مو أنه ليس بربا. لو قال بأن الزيادة بين الوالد وولده ليست ربا فنقول إخراج فرد من أفراده، فيصير مثل القاعدة الرابعة، ولكن لم يخرج هذا الفرد، إذن أحتاج في التفريق بين التقييد والتخصيص حتى أفرق بينه وبين الحكومة، لأن هذا في الحكومة أنا أخرج فردا من الأفراد أو أدخل فردا جديدا إلى داخل الدائرة أسميه حكومة. في التخصيص والتقييد ما عندي إخراج بل عندي استثناء للحكم، فإذا هناك عندي إدخال لفرد في الموضوع أو إخراج فرد من الموضوع. في التقييد والتخصيص عندي استثناء من الحكم، فإذا إذا عندك استثناء من الحكم يكون تقييد أو تخصيص، وإذا عندي إخراج فرد في الموضوع أو إخراج فرد من الموضوع يصير عندي حكومة. فإذا تنظر أن هذا من الموضوع أو من الحكم، هل الاستثناء من الموضوع فيكون من باب الحكومة، هل الاستثناء من الحكم فيكون من باب التقييد أو التخصيص. وطبعا التخصيص والعموم، العموم يحتاج إلى لفظ من ألفاظ العموم، والإطلاق لا يحتاج إلى لفظ كما أخذنا في بحث الإطلاق والعموم. العموم بحاجة إلى لفظ من ألفاظ العموم مثل كل، جميع، كافة، أما في الإطلاق لأنه ليس لا يوجد قيد فنقول بالإطلاق، فالإطلاق هو عدم القيد، ولكن العموم هو وجود لفظ دال، أداة دالة على العموم كما مر سابقا. فإذا لو سألناكم ما هو الفرق بين التخصيص والحكومة بهذا الشرط تستطيعون أن تجيبون أو تجيبوا أو لا بهذا الشرط، راجعوا الشريط وحاولوا. هذا طبعا الشرح ما واضح في الكتاب ولا الشهيد يوضحه، قد يوضحه في الحلقة الثانية في آخر الكتاب في بحث التعارف. فإذا هذا المقدار الآن في الفرق بين التخصيص والتقييد والحكومة، أنه لو نلاحظ المثال الربا حرام، ثم الرواية الثانية تقول الربا بين الوالد وولده جائز، فهذا الاستثناء استثناء للحكم وليس استثناء من الموضوع، فهو ربا، لم نخرج هذا الفرد من دائرة الربا، هو ربا، ولكن يأتي الشارع ويقول هذا الربا أنا أجعله حلالا. أما في الحكومة الذي أتى سابقا يجب الحج على المستطيع، من هو المستطيع؟ نأتي الآن إلى موضوع الحكم، يجب الحج على المستطيع، المستطيع جزء من الموضوع، فهذا المستطيع شامل للمديون لأن المديون مستطيع إذا عنده أموال، مع أنه مديون. تأتي الرواية الثانية تقول هذا المديون ليس مستطيعا، فنخرج المديون من دائرة المستطيع، يعني أخرجه من دائرة الموضوع مو من دائرة الحكم. فما يخرج من دائرة الموضوع، هذا الفرد الذي يخرج من دائرة الموضوع أو الفرد الذي ندخله في دائرة الموضوع أسميه من باب الحكومة. مثال إدخال الفرد، الآن عندنا هذا مثال إخراج فرد من الموضوع. إدخال فرد في الموضوع مثاله الصلاة بالبيت، الطواف بالبيت صلاة، فإذا صار عندي فرد جديد من أفراد الصلاة. الصلاة يجب فيها الطهارة، هل الطواف بالبيت الحرام يجب فيه الطهارة أو لا؟ نقول لا ندري. تأتي رواية أخرى تقول الطواف بالبيت صلاة، فإذا أدخلنا فردا جديدا إلى موضوع الصلاة، فالصلاة تجب مع الطهارة، يعني الطواف في البيت تجب مع الطهارة، لأن الطواف في البيت كأنه صلاة. نعتبر أن الطواف بالبيت صلاة، نعتبر أن المديون ليس مستطيعا. فإذا نظري تارة إلى الموضوع وتارة أخرى إلى الحكم. خلاصة الأمر الموضوع أن إذا كان الاستثناء من الحكم فيكون تقييد أو تخصيص، وإذا استثناء من الموضوع فيكون من باب الحكومة. هذا المقدار حفظه وشرحه على أساسه. هذا السؤال 100% يأتي بالامتحان، ما هو الفرق بين التخصيص والحكومة أو التقييد والحكومة. ثم يأتي إلى ذكر ملاحظة، هذه الملاحظة تسمى عندنا قواعد تسمى بقواعد الجمع العرفي، ومرت علينا سابقا قواعد مثلا جمع في باب العموم والتخصيص، هذا نسميه جمع عرفي لأن الناس أيضا عندهم هذا النوع من الجمع بين الكلمات، بين الكلام، كلام أول وثاني، الإنسان يأتي ويجمع بينهما، فتقول شيء ثم تستثني فيقول نجمع بينهما، مثلا الإنسان يقول كذا ثم بعد يوم يستثني حالة معينة، تستطيع أن تقول له أمس أنت كان كلامك عام، يقول لك أنا اليوم أستثني. فإذا يمكن الجمع بين الكلامين عن طريق هذا الاستثناء. فإذا إذا كان عندي استثناء بالحكم في الحكم أو استثناء من الموضوع فيجري إما تخصيص وتقييد وإما حكومة. فإذا هذه القواعد التي يمكن الجمع بها بين الروايات نسميها بقواعد الجمع العرفي، وعندنا قواعد جمع غير عرفي، وهو العرف ما عنده هذه القواعد، عندما يأتي الإنسان ويجمع جمعا تبرعيا. فإذا قواعد الجمع العرفي في مقابل قواعد الجمع التبرعي، يعني الإنسان يتبرع يحاول، هناك تأتي روايات متعارضة لأول وهلة فهو يأتي ويجمع بطريقة تبرعية، يتبرع بطريقة معينة يحاول أن يجمع بينهما، فنأتي ونقول أن هذا جمع تبرعي، لا يمكن الاستدلال بهذا الجمع التبرعي. أو في الكتب الفقهية كثيرا ما تكون من هذه القواعد العرفية، ويأتي الفقيه ويقول لي رد على فقيه آخر أنك هنا قلت بالجمع التبرعي. القاعدة الخامسة في حالة أيضا الروايتين المتعارضتين، إذا لم نستطع أن نجمع بينهما جمعا تبرعيا ولا نستطيع أن نقدم أحدهما على الآخر، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نسقط كلا الروايتين، فالروايتان إذا تعارضتا تساقطتا، فلا يمكن الأخذ لا بالرواية الأولى ولا بالرواية الثانية لأنه ترجيح بلا مرجح. في هذه الحالة تسقط كلا الروايتين، ماذا أفعل إذن؟ إذا ما عندي أدلة أخرى أرجع إلى الأصول العملية. فإذا عندي روايتين متعارضتين ولا يمكن الاستدلال بهما معا فتتعارضان تتساقطان، في هذه الحالة إذا لا يوجد عندي أدلة محرزة فأرجع إلى الأصول العملية. أدلة محرزة أخرى غير الروايتين فأرجع إلى الأصول العملية، فإما أن أخذ بالاحتياط أو الاستصحاب أو البراءة حسب الحالات الموجودة عندي. إذا كان عندي علم إجمالي احتياط، إذا عندي شك بدوي أجري البراءة، إذا عندي استصحاب أجري الاستصحاب. حالات التعارض الأخرى، هذا كان عندنا التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين. حالات التعارض الأخرى بين دليل لفظي وأي نوع آخر من الأنواع، أو دليلين من غير الأدلة اللفظية. هنا أيضا عندي قواعد عامة. القاعدة الأولى، إذا عندي دليل لفظي قطعي، يعني رواية قطعية السند قطعية الدلالة، يعني تدل على الشيء ظاهر مظاهرة واضحة في هذا الأمر قطع عندي، يعني تأتي رواية مروية رواية متواترة وتقول الصلاة واجبة، فعندي قطع في السند لأن رواية متواترة، وهذه الرواية قطعية الصدور، ومدلول هذه الرواية أيضا قطعي الصلاة واجبة، فلا يوجد عندي شك في المدلول. فهل يمكن مثل هذا الدليل اللفظي القطعي أن يعارضه دليل عقلي قطعي؟ نقول لا يمكن. فالدليل العقلي القطعي لا يمكن أن يأتي ويتعارض مع الدليل اللفظي القطعي، لأن القطع لا يعارض، لأن العقل لا يعارض الشرع، فلا يمكن أن تأتي دليل عقلي يعارض دليل شرعي، وهناك توافق بين الشرع والعقل. هذا موجود عندنا، قد عند المخالفين هذا ما موجود. حتى لو تأتي رواية تخالف الدليل العقلي القطعي يأخذون بالرواية ويلغون حكم العقل. مثلا حكم العقل في العقائد يقول أن الله لا يرى، هم عندهم روايات تقول أن الله يوم القيامة يرى بشكل القمر أو على شكل نور ويجعل ساقه في نار جهنم، يأخذون بهذه الروايات مع أنها تخالف أمر عقلي بديهي واضح قطعي بأن الله عز وجل ليس بمادة حتى يرى سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. هذه القواعد العقلية القطعية أيضا تجري في الآخرة، فإذا كان الله عز وجل يرى في الآخرة معناه أنه سوف يكون في جهة، معناه أنه سوف يكون جسما، وهذا مستحيل، فهم يأخذون برواية الرؤية في يوم القيامة. القاعدة الثانية، إذا عندي دليل لفظي تعارض مع دليل غير لفظي غير قطعي فأقدم الدليل اللفظي. القاعدة الثالثة، إذا عندي دليل عقلي قطعي أقدمه على الدليل اللفظي الظاهر غير الصريح، لأن الدليل العقلي القطعي سوف يعطيني حكما شرعيا قطعيا، ولا يمكن أن يأتي دليل ظاهر في حكم شرعي لأنه سوف يكون حكم ظني، والحكم الظني لا يقف في مقابل الحكم القطعي. القاعدة الرابعة، الدليل غير اللفظي القطعي يقدم على غير القطعي. إذن قاعدة عامة عندنا، إذا كان عندي قطع في شيء سوف يسقط الدليل غير القطعي، إذا كان عندي دليل قطعي فأخذ بالدليل القطعي، والدليل القطعي غير القطعي سوف يلغى من أي أنواع الأدلة كانت دليلا. ثم التعارض من النوع الثالث، التعارض في باب الأصول العملية. وأبرز حالة من حالات التعارض حالات التعارض بين البراءة والاستصحاب. فمثلا كان عنده يقين سابق بالوضوء، الآن عنده شك ببقائه على الوضوء، شك في النوم، إذا قلنا بالاستصحاب سوف يجري يبقى على حالة الوضوء، إذا قلنا بالبراءة يعني يحتاج إلى وضوء جديد. إذا قلنا الآن عنده يقين بنجاسة، مثال أوضح، عنده يقين بنجاسة الإناء، هذا الإناء الآن يشك في ارتفاع النجاسة، إذا قلنا بالاستصحاب يستصحب النجاسة فيبني على نجاسة الإناء، إذا قلنا بأصالة الطهارة يبني على طهارة الإناء، فهل في هذه الحالة أخذ بالاستصحاب أو بالبراءة؟ فباتفاق الأصوليين يقولون نقدم الاستصحاب على البراءة. لماذا؟ أصالة البراءة متى نطبقها؟ في حالة الشك. أصالة البراءة تطبق في حالة الشك، فعندي شك. الاستصحاب ماذا يقول؟ الاستصحاب يقول تعامل مع الشك كأنه غير موجود، تبني على نجاسة الإناء إذا كان عندك يقين سابق. يعني شو معناته؟ ابني من ناحية عملية على نجاسة الإناء، يعني لا تهتم بالشك الموجود عندك. فلا تهتم بالشك الموجود عندك يعني أنزل هذا الشك منزلة العدم، فكأنه غير موجود. فإذا قلنا كأنه غير موجود يعني لا تستطيع أن تجري أصالة البراءة، لأن أصالة البراءة تجري في حالة الشك. والآن من ناحية عملية أنت لا يوجد عندك شك، فكأنه لا وجود للشك، فلا تستطيع أن تجري البراءة. فماذا أفعل؟ إذن البراءة لغينا البراءة، فيبقى عندي الاستصحاب. فهنا يقولون أن الاستصحاب حاكم على البراءة، حاكم بمعنى أنه رافع لهذا الشك، حاكم بمعنى أنه يرفع موضوع أصالة البراءة، لأنه يرفع الشك، فيقول كأنه لا وجود للشك. فإذا حالة الشك الموجودة عنده يخرج هذه الحالة من حالة الشك، فيخرجه من الموضوع لا من الحكم. فإذا كان خروجا من الموضوع فأسميه حكومة، فيصير الاستصحاب حاكم على البراءة. واضح؟ لو سألتكم اشرح العبارة التالية، ما معنى أن الاستصحاب حاكم على البراءة؟ اشرح العبارة التالية بهذا الشرح. يمكن هذا المقدار أنا أحتاجه في الامتحان، مو أكثر من هذا المقدار. إذا نعيد، ما معنى أن الاستصحاب حاكم على أصالة البراءة؟ المعنى نسأل ما هو معنى موضوع أو ما هو موضوع أصالة البراءة؟ الموضوع هو الشك. الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول تعامل مع هذا الشك كأنه غير موجود، يعني أنه لا يوجد عندي شك. فإذا لا يوجد عندي شك هل أستطيع أن أطبق البراءة؟ نقول لا يمكن، لأن البراءة تطبق في حالة الشك. فالاستصحاب رافع لموضوع البراءة، معنى ذلك أن الاستصحاب حاكم على البراءة. فإذن في حالة التعارض بين الاستصحاب والبراءة أقدم الاستصحاب. ثم الحالة الأخرى حالة التعارض بين النوعين، يعني بين دليل محرز وأصل عملي. إذا عندك دليل محرز وأصل عملي شنو تقدم؟ دليل محرز أخذنا سابقا أن النوبة لا تصل إلى الأصل العملي. لماذا لا تصل؟ لأن الدليل المحرز يرفع موضوع الأصل العملي، فالدليل المحرز يكون حاكما على الأصل العملي بنفس الشرح السابق. شنو موضوع الأصل العملي؟ الشك في التكليف. فعندك شك، نفس الطريقة، فإذا جاء دليل محرز قطعي حالة الشك تزول. مع الدليل المحرز القطعي حالة الشك لا توجد عندي. فإذا الدليل المحرز القطعي يزيل الشك عندي. إذا دليل محرز ظني أيضا يزيل الشك، ولكن كأن الشك غير موجود. فإذا في حالة دليل المحرز القطعي الشك يزول واقعا حقيقة. في حالة الدليل الظني المحرز الظني الشك لا يزول واقعا، ولكن الشارع يقول تعامل كأن هذا الشك غير موجود. في حالة الدليل القطعي الذي يزيل الشك حقيقة نقول أن الدليل المحرز القطعي وارد على الأصل العملي في مقابل الحكومة. فإذا صار عندي موضوع حكم مصطلح الورود إذا كان الشك يزول حقيقة، مصطلح الحكومة إذا كان الشك لا يزول حقيقة وواقعا، ولكن نتعامل مع الشك كأنه غير موجود. فإذا الحكومة عندما ندخل فردا ونخرج فردا أو أنه يرفع الموضوع لا يرفع موضوع الشك حقيقة. هناك في أصالة الاستصحاب والبراءة الشك باقي، ولكن نقول تعامل مع هذا الشك كأنه غير موجود. في حالة الدليل القطعي الشك يزول حقيقة، وفي حالة الدليل المحرز الظني الشك لا يزول حقيقة، وإنما نقول تعامل مع هذا الشك كأنه غير موجود. فعندنا مصطلح جديد، نقول الدليل المحرز القطعي يكون واردا على الأصل العملي، والدليل المحرز الظني يكون حاكما على الأصل العملي. تقدرون تفرقون؟ نعم، هناك يزول الشك حقيقة وهنا يزول الشك ظاهرا، نتعامل مع الشك كأنه غير موجود. طبعا هاي المصطلحات حتى نفرق بين الحالات. فإذا تارة يكون عندي دليل قطعي محرز قطعي يتعارض مع الأصل العملي، وتارة يكون عندي دليل محرز ظني يتعامل مع الأصل العملي. لهذا المقدار راجعوا في الكتاب، اقرأوا رجاء في هذا الشرح إن شاء الله المصطلحات والأمور تكون بيدكم. أكو بعض الأشياء الكتاب مو شارح، ما موضح الفرق بين مثلا التخصيص والحكومة، وكذلك الورود أصلا ما طارح هذه المصطلحات، مأجلها، وإن طرح مصطلح الحكومة لأنه حاكم على كذا لكن ما بين معنى الحكومة. وبينا مصطلح جديد يأتي في الحلقة الثانية، مصطلح الورود. الآن هنا الشهيد لم يتعرض لهذا المصطلح. في هذا المقدار الحمد لله انتهينا من الحلقة الأولى، وإن شاء الله تأخذون الحلقة الثانية وتكملون الحلقة الثانية حتى تكونوا محيطين بعلم الأصول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين. لكن ملاحظة أخيرة، أن دراستنا لعلم الأصول لا يؤهلنا لأن نكون مستنبطين لأحكام شرعية. فنعم نفهم كيف يستنبط العلماء المسائل الشرعية، ولكن حذاري حذاري من الدخول في عملية الاستنباط. مثلا تقرأ شيء معين تقول أن هذا الفقيه مخطئ في هذا الاستنباط، نقول هذا المجال لا تدخله، لأن فقط عندنا نعم أدوات نعرف أن الفقيه كيف يستعمل الأدوات، ولكن لا تستعملوا هذه الأدوات إلى هذه المرحلة حتى الإنسان يتقدم سنوات طويلة في علم الأصول، في علم الفقه، في علم الفقه، بعد ذلك يكون مؤهلا لاستنباط الأحكام الشرعية. فانتبهوا إلى هذه الملاحظة، والحمد لله رب العالمين.